بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا جميعا. كان الكلام عن الاتجاهات التي من الممكن أن ندرس من خلالها أو بواسطتها أو نتخذها كمباني في دراسة واقع المرأة، واقع الرجل، أو يعني كل ظاهرة يعني نبغى ندرسها دراسة تكوينية. في عندنا عدة اتجاهات. الاتجاه الكلامي زين، وهو الاعتماد على استنطاق الآيات والروايات وترتيبها وتنظيمها والدفاع عنها ورفع الشبهات عنها وما إلى ذلك. هذا الاتجاه الكلامي اللي إن شاء الله بعدين بنرجع له، بنذكر بعض المصادق عنه وكيف فعلا عالجوا المتكلمين واقع المرأة، أو كيف ممكن إنه يعالجون واقع المرأة. يعني إذا صار فرصة، خصوصا في الأخت اللي طرحت مسألة عمل المرأة، عمل المرأة يحتاج إلى دراسة كلامية أول شيء. يعني إحنا كمسلمين نعتقد ب يعني أن الشريعة عالجت واقع الإنسان، مثل ما مثلا الشهيد السيد الشهيد محمد باقر صدر في بداية الأصول في بداية الحلقة الأولى يقول إن نحن عندما نؤمن بأن الشريعة عالجت واقع الإنسان بكل تفاصيله، وبناء على أن الشريعة قادرة عالجت وقادرة على معالجة الواقع الاجتماعي الراهن بما معناه، يعني معنى كلامنا إن شاء الله ترجعون له بداية الحلقة الأولى في المقدمة، يقول احنا على هذا الاساس نصنف الاحكام الشرعيه، احنا على هذا الاساس نلجا الى القران والروايات حتى نرجع لها بمنطق العبوديه، مثل ما السيد مير باقر، السيد محمد مهدي مير باقر طرح منطق العبوديه. ان شاء الله بعدين نتكلم عن الاتجاهات المنطقيه اذا صار في وقت. زين، يعني نحن نرجع ونحن ندرك بان احنا نرجع واحنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ونبغى نطبق الشريعه. يعني بصراحة وشفافية، مشكلة المرأة مثل ما الكثير من الباحثين التأصيليين، يعني المتكلمين خلينا نقول اللي يتخذون المنهج الكلامي، يقولون مشكلة المرأة اليوم ليست فقط في أن هناك ضغوط اجتماعية وهناك تغيرات اجتماعية، وأن الرجل مثلاً في بعض المجتمعات يظلم المرأة، أو أن يعني أن المرأة تقدمت على الرجل في الساحة العلمية، مستواها العلمي أرفع. والمشكلة ليست في هذه الجهات، هذه كلها جهات كماليات، هذه ظاهر المسألة. المسألة لابد أن ننظرها أعمق من ذلك. وين المشكلة اللي تخلي المرأة مثلا ترفض، الكثير من النساء يرفضون كثير من الروايات، زين، أو تصير عندهم حالة انتقائية في الروايات، خصوصا يعني الروايات، أو بعض الآيات مثل آية القوامة كثير منهم يحورونها ويغيرون فيها ويرفضون قوامة الرجل، أو يحاولون أن يقولون هذه قوامة الرجل فيها استثناءات. من الاستثناءات اليوم العصر الراهن اللي المرأة فيه تقدمت على الرجل، إلا سقطت فيها، لأن بعض المفسرين يقول بما فضل الله التفكير الجسم، القوة البدنية. اليوم القوة البدنية صارت يعني ما لها دور رئيسي في بناء المجتمع. من قبل كان الحماية بالسيف وكذا، اليوم لا، الحماية بفنون الحماية تعددت وصارت المرأة تقدر إن هي مثلا على سبيل المثال يعني بالكاراتيه، فضلا عن الأدوات والوسائل الأخرى الآلية، لا ما تقدر بضغطة زر بحركة بسيطة تقدر إن هي تدافع عن نفسها وتدافع عن أسرتها، وبالتالي ما تحتاج إلى قوة بدنية حتى تحمي نفسها أو تحمي، وبالتالي أو أنها تشارك في جدران المجتمع. ما صار العالم صار إلكتروني، صار يعتمد على التقنيات ما يعتمد على القوة البدنية. هذه من جهة، فهذه شو اسمه معناته أن القوامة تخص ذاك الزمان. اليوم لا، اليوم شراكة، اليوم المرأة شريكة الرجل، كتف في كتف الرجل. زين، هذه قراءة بما فضل الله وبما أنفقوا. اليوم المرأة لا تنفق على الرجل، فالرجال ما حصل من أعمال. زين، فبالتالي يناقشوا في مسألة القوامة أنه إلى متى تظل شو اسمه ولاية الرجل قوامة. طبعا فيه اختلاف بين الولاية والقوامة وما إلى ذلك في الأحكام الشرعية، ولكن في الأخير القوامة والولاية كلها قاعدة تتكلم عن ايش؟ تتكلم عن أنه فيه سلطة للرجل على المرأة. هذه السلطة لابد أن تزال، هذا كلام النسوية، أو أنها تضعف، لأن الواقع الاجتماعي فرض علينا تغيرات ما كانت موجودة في ذاك العصر، وبالتالي هذا العصر يحتاج إلى قيم جديدة، قيم جديدة تكون الأسرة. المتكلم يأتي يقول المشكلة مو في أن العصر تغير، هناك نقاط تكوينية، يعني لما يقول بما فضل الله، سيد علامة الطباطبائي يقول بما فضل الله، يتكلم عن التكوين، بما فضل الله ليس في القوة البدنية، وإنما في قدرة الرجل العقلية وقدرة المرأة العاطفية، هذه مسائل تكوينية لا يمكن تجاوزها. مهما تغير تطور المجتمع، مهما صارت فيه مشاكل اجتماعية، مهما صار فيه هناك حاجة إلى أن المرأة تطلع إلى ساحة العمل، لكن هناك بعد تكويني سوف يتبذر. مثال يبون في الفرق يقولون هذا وهو ما يدري يأكل ميتة، يأكل يعني لحم مو مذبوح بالذبح الشرعي، بيصير على الآثار ولا لا؟ مثال أوضح، ما يدري ويشرب ما يفكر ما يشربه يكتشف انه خمر، بيسكر ولا لا؟ الله يعزكم، بيطلع على الآثار التكوينية. إذا ما فينا هذه نقطة مهمة، يعني بعض الأخوات كان في كلامهم خالط بين البعد التكويني والبعد التنظيمي والتنظيم الاجتماعي، يعني مثلا أن إذا نعم في الروايات أن في بعض الاستثناءات أن المرأة إذا عملت وإذا مثلا لها ثواب كذا وكذا، لكن هذا استثناء. الأصل في الروايات أن التأكيد على دور المرأة في الأسرة، هل مو معناته أن المرأة ما تطلع للعمل، ولكن الآن يحتاج إلى قراءة شيء كلامية، أن المرأة إذا طلعت إلى العمل ما هي الحدود، ما هي الأولويات، كيف ترتب عملها أو تختار عمل بحيث ما يضر بواقع الأسرة. زين الآن هذه المكونة اللي هي عبارة عن الشيخ زيبا النجات تكلم عن نظام، يعني هذه المكونة المرأة اللي بتطلع إلى الساحة وبتشارك في بناء المجتمع، زين مثلا عندهم مشاركة اجتماعية مثل ما يقول السيد الإمام الخميني قد صلى روحه، لما بعد الثورة قال للنساء اطلعوا وشاركوا في بناء المجتمع، النساء المؤمنات اللي عندهم يعني واقعا مؤمنات عندهم حقيقة الإيمان حقيقة الإسلام، لا تخلون الساحة حق أصحاب التبرج وأهل الـ يعني الساحة، املأوا الساحة ب يعني طاقات إيمانية، زين خصوصا في دائرة النساء لأن كان فيه يعني ما في توجه إلى، فلما طلعوا النساء المؤمنات زين في شيء مهم لازم نلتفت له، لما المرأة تطلع إلى الساحة يعني سووا قراءة، وهذا القراءة يعني سووها كثير من الباحثين، قراءة ميدانية زين، قراءة ميدانية عندنا في القطيف، قراءة ميدانية إلى لبنان، وهذا سووها أيضا في جماعة حزب الله سووا هذه القراءة، وقراءة إلى العراق الآن، العراق الحين في يعني ظاهرة واضحة وخطيرة أن المرأة بقوة، المرأة العراقية تروح باتجاه السبك الإسلامي الغربي، السبك الغربي عفوا، السبك الغربي بقوة، يعني طريقة الكلام، طريقة الحياة، طريقة التعامل مع الرجال وما إلى ذلك، يعني تغير واضح وهائل في وضع المرأة العراقية اللي يحتاج منه إلى يعني التفات وانتباه. المهم نرجع إلى جسمه، هذه المرأة الآن في لما تطلع مشاركة اجتماعية للعمل إلى خدمة اجتماعية إلى بصير عندها مشاركة اجتماعية، الإسلام ما وضع لها حدود، ما حدد لها الأولويات، ما عطى ضوابط إلى عمل المرأة، عطى كثير من الضوابط، ما عطى إرشادات أن إذا اضطرت المرأة أن تخرج دائرة العمل، وهذا طبيعي يؤثر يعني على تربيتها لأولادها، على شخصيتها، على أنوثتها، على أنعم بحال المرأة أن لا، كلام أمير المؤمنين عليه السلام تقريبا أن إحنا عندنا الإنترنت ضعيف مرة، أسهل مصدر أتأكد من الوقت. الإنترنت للأسف الإنترنت ما يشتغل يعني يبغالنا عشان نطلع رواية نقعد بساعة نستنى. ولكن حكما مر عليكم هذه الرواية، يعني أنا عن حالي الآن أنها ما بهالمعنى، يعني بهالجو، إنه ما تزاحم الساحة في زين. ولكن هذا أنا عن لحالها، ولكن هل إنها ما تطلع الآن؟ إذا كان هذا الحال الأفضل، هذا الحال الأحسن، إذا صرنا في وضع إن المرأة تطلع، إذا وش الإرشادات اللي وضعها الإسلام في عمل المرأة؟ ما هي الإرشادات اللي وضعها؟ الكلام مع الأجنبي إلى أي حد يكون؟ الحجاب إلى أي حد يكون؟ وغيرها من النقاط اللي تحتاج إلى فعلا دراسة كلامية. يعني أول شيء نشوف الروايات وش قالت، الروايات كيف تكلمت عن هذا الجو، وش الفضاء العام اللي تعطيني الروايات في ما يرتبط بخروج المرأة لساحة العمل. زين، هذه نقطة مهمة. ما فينا نتجاوز الروايات نقول حسبنا كتاب الله. احنا شفنا، احنا نؤمن ب، لان 12 امام عندنا، وكل امام ما شاء الله عنده من الروايات كلها على الرضاع، او الروايات اللي على مزاجنا ناخذها. لا، ما نرجع الى كلام يعني الاتجاه الكلامي، يقول مشكله المراه اليوم انها ما تقبل بهذه الروايات، ما تقبل فيها، تشوفها مخالفه للعقل. هي في الواقع مو مخالفه للعقل، عقولنا تغيرت. عقل المراه اليوم مثل ما أحد النسويين، يعني عنده اتجاه نسوي، يقول ماركس الظاهر أو شيوعي، المهم لأن عندنا النسوية ماركسية وشيوعية وليبرالية، يقول أن الثورة الإسلامية في إيران خدمت النسوية أكثر من الشاه. لو يقول لأن أول شيء طلعت المرأة لساحة العمل، الإمام قال أن المرأة لازم تشارك في بناء المجتمع. زين، لما طلعت المرأة لساحة العمل وشو شافت؟ وشو شافت؟ يقول شافت النموذج النسوي، يعني ان اذا طلعت لنا صاحب العمل شوي شوي حجاب ايش يصير يتغير. مثلا كنت تلبسين عبات راس، تلبسين عبات كذا، شوي شوي تصير من قبل كنت تتحسسين من الكلام مع الرجال، الحين لا، صرتي تتعاملين مع سائق رجل ما ادري ويش، الحين بعد صار المسؤول يسوقون، تتعامل مع الشرطه، تتعامل مع كذا، صارت جرأت اكثر. شوي شوي صرتي تطالبين براتب مثل راتب الرجل، صرتي تشوفين الرجل كيف يعمل وانت تعملين افضل منه، وصرتي تزاحمين الرجال في الساحه الاجتماعيه. وهذا نجاح يعتبر الى التيار النسوي. هذه جهه، الان نرجع لها، احنا نرجع نناقش هالكلام. والجهه الثانيه اللي ايضا خدمت الثوره الاسلاميه المشروع النسويه، ان اكدت على ان تدرس المراه تحصلات دراسات عليا. والآن صارت المرأة في يعني النساء عندهم دراسات عليا أكثر من الرجال. المرأة اندفعت في هذا الجانب، كما أنها اندفعت في، المرأة عندها هذه الحالة الاندفاعية، زين، اندفعت في جانب البناء الاجتماعي، المشاركة الاجتماعية، اندفعت في فانتشرت في ساحة العمل، اندفعت في التحصيلات والدراسات العليا، فصارت عندها شهادات أعلى من. زين، نتيجة هذه الدراسة وش صار؟ نتيجة هذه الدراسة إن المرأة ما لها مزاج إن هي تتحمل أكثر من طفلين ثلاثة. صار ما لها مزاج، ما تقبل إن واحد يعني يصير قيم عليها، يصير يقرر عنها. صارت تشوف نفسها إن هي لها قدرة، عندها يعني المقدمات اللازمة إلى إن هي تتخذ قرارها في حياتها وتصير. فصار الكلام عن البنت الرشيدة، عن المرأة الرشيدة في الإسلام، في روايات عن هالجانب، صار تقوية إلى هذا الجانب، على مع أنه كان استثناء. زين، استثناء يعني مش رشيدة، يعني تقوم هي بكل أعمالها، ما تحتاج إلى رجل في شيء. نفس هذا اللي كان استثناء في الإسلام صار هو الأصل، صار هو الأصل عند النساء. أول ما تدخل المرأة في دائرة الزوجية، لازم تعطيني، تخليني يعني تسمح لي إني أعمل، تسمح لي إني أعمل، يعني لا اشتغل. هذا حطه احنا يعني صار شرط رئيسي في العقود، في عقود الزواج. يعني شو تسمح لي ان اشتغل؟ يعني تسمح لي بكل شيء، لان انا مجرد ما اطلع من البيت انت تسمح لي ان انا اطلع للعمل 8 ساعات في اليوم، معناته انت بتتعود انك خلاص انا شو اسمه لي مساحه ولي حريتي. زين، هذه النقطه الثانيه اللي هذا اللي هو صاحب الاتجاه النسوي يقول لنا ساعدت النسوية في يعني تحقيقها بقوة، والنقطة الثالثة مش هذا الشيء الحين ما استحضرها، المهم لكن احنا لاحظوا الإمام لما يقول اطلعوا إلى ساحة العمل أو اطلعوا للمشاركة الاجتماعية، وطلعنا انزين لما الإسلام يعطينا يقول المرأة في لها يعني من حقوقها أن هي تطلع في دائرة الحقوق، من حقوقها أن تكون لها نوع من الحرية في أموالها، أن تكون هي اللي تدير أموالها، ما تبغى زوجها يديرها، ما تبغى أحد يديرها، هي تدير أموالها، من حقها هذا الشيء. زين يعني من حقها أن تطلع إلى ساحة العمل أيضا إذا شاءت ذلك وعندها القدرة على ذلك، يعني من هالكلام. زين ولكن أيضا وضع لنا حدود، وضع لنا حدود إن هذه ساحة عمل وساحة جهاد. أنت الإمام الخميني لما قال للمرأة طلعي، قال لها وهي مؤمنة طلعي، طلعي بإيمانك، يعني اطلعي عشان لا تخلين الساحة إلى غير المؤمنات يبنون المجتمع. فهذه نقطة مهمة. إذا الإيمان، الإيمان، التقوى، هذه النقاط الرئيسية. زين الصلاح نقاط رئيسية، هذا ما نجامل فيها. وش يعني ما نجامل فيها؟ يعني إذا كان بأي مقدار أنا أتعامل مع الرجل الأجنبي، بأي مقدار أنا أتنازل عن حجابي أو أغير في حجابي من أجل أن أنا أطلع يوميا إلى الشارع، زين بأي مقدار أنا أتعطر، كيف أمشي، كيف أتكلم، هذه كلها في عندنا معيار إن إذا كان يؤثر على المستوى الإيماني، يؤثر على يضعف من إيماني، فأتركه يستحق ما يستحق، مهما كان العمل اللي بنقوم فيه، مهما كان شو اسمه، مهما كان الدور. بل أكثر من ذلك في يعني الفضاء العام إلى الروايات أن الإنسان يعني في دائرة عمل المرأة، يعني أيهما أفضل؟ أن في حالة احتياج الزوجين إلى معيل، يعني الزوج يشتغل لكن ما يقدر يغطي على نفقة على يعني النفقات اللازمة، زين فتضطر المرأة إلى الخروج للعمل. زين نطرح السؤال من الأسئلة التي تنطرح على المرأة أنه أيهما أفضل؟ تحمل المرأة إلى الفقر و الحياة البسيطة والعودة، التنازل عن بعض الأشياء في حياتها بحيث أن حياتها بسيطة، زين حسب اللي يقدر الزوج يغطي، أو أنها تطلع إلى ساحة العمل وفعلا ما تكون عندها ذيك القدرة اللي هي تحافظ على إيمانها، تحافظ على تقواها، تحافظ على التزامها، تحافظ على علاقتها الزوجية، تحافظ على هذه الأولويات في حياتها، تربية أولادها، بأي مقدار بتتأثر، يمكن ما عندها ذيك القدرة. أيهما أهم؟ هذه الأسئلة المطروحة في عمل المرأة. فوائد الروايات يوضح لنا بغض النظر عن يعني أن المرأة تختار مثلا وظيفة أو تختار يعني راتب أو تختار كل هذه أشياء رتوش إضافات، المرأة تختار نفسها أو قبل أي كل حاجة، مو معناتها إن هي لأن ما كانت زوجة صالحة تختار نفسها، لا، أصل ضعف إيمان المرأة، تغير القيم عندها، تبدل المبادئ والأولويات عندها بعد ما بعد خروجها إلى دائرة العمل أو بعد وصولها إلى مرتبة في الدراسة، حتى في المستويات الدراسية. في المستويات الأولى الحالة من يعني مثل يعني مثل الأطفال رجال ونساء، يعني احنا عشنا هذه الحالة، نعيش حالة من البراءة، من ما فيها سذاجة فيها، ولكن كل ما ارتفع مستوانا العلمي أكثر، كل ما شعرنا بأن على المستوى الإيماني في حالة من الجهاد، في حالة من اللوث الجديد، في جبهة جديدة تنفتح لنا، يحتاج ان احنا نجاهدها، يحتاج ان احنا نقاوم، يحتاج ان احنا ما نقرب نفسنا، يحتاج ان احنا نتذكر دائما ان احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. نحن هذه الحاله تتضخم عند العلم هو الحجاب الأكبر. العلم يعني في حتى في الروايات كثير كلام عن العلم وخطورة العلم إذا ما صار في مراقبة إلى الناس، كيف إنه ممكن يهجم على هذه النفس ويقضي عليها. زين، هذه القراءة الكلامية طولنا فيها لأنه إحنا خلاص تكلمت عن عمل المرأة وإنه لازم ما تصير الرجولة، شو اسمه، ما تحس الرجولة. بالعكس، إحنا يعني كمجتمع في القطيف كان قبل، يعني في تقريبا قبل 50 سنة 60 سنة كان عيب يقول للرجل إن أنا بتزوج واحدة عشان راتبها. شو عشان راتبها؟ عيب يعني. كان ما يتجرأ الرجال، حتى الحال الحين في بعض البيئات في هذا العادة إنه الرجل ما يقبل إنه ياخذ ريال من المرأة، يعني يعتبره إهانة إلى شخصيته إنه ياخذ من زوجته. هذا معناته إنه هي ما تعمل، تعمل، لكن إن الرجل يعتمد في نفقة البيت على المرأة أو يروح يدور على موظفة عشان تساعده في بناء البيت، هذا يؤثر في رجولته. هذا وضع طبيعي حتى في الشراكة. في الشراكة يعني في الشراكة أكثر المشاكل اللي تصير في شو اسمه إذا درسوا المكاسب، أكثر المشاكل اللي تصير على إذا فلان حط 5 آلاف مثلا، فلان حط 5 آلاف 4 آلاف أو أعطى أرض أو شيء، تبدأ المشاكل تصير. ليش؟ لأن إحنا تشاركنا الحين في النتائج، شو اسمه، لازم نتشارك. إذا المرأة صارت في النفقة على البيت تشارك الرجل، قطعا لما تصير نكبة في البيت، لما يصير في أزمة في البيت، بتطالب بأنه يعمل برأيها. وواضح حتى في علم النفس، أثبتوا العقل المخ، الأرشيف الكمية المخ ذكر أو أنثى أو غيره، أثبتوا أن طريقة تفكير المرأة ونتائج اللي توصلها تختلف عن طريقة تفكير الرجل ونتائج اللي يوصلها. يعني لما يقول السيد العلامة الطباطبائي أنه بما فضل الله في القدرات العقلية وبما فضل الله بالنسبة إلى النساء، أيضا الله سبحانه وتعالى فضلهم بالقدرات العاطفية والروحية. فهذا بناء على نظرية المكملية اللي إن شاء الله بنذكرها في عدالة الجنوسة. فمو لأن الرجل أكمل عقلا معناتها بإهانة للمرأة، المرأة أيضا أكمل عاطفة، والعقل والعاطفة يكمل بعضهم البعض بناء على نظرية المكملية. تكامل المرأة والرجل من خلال هذه الدائرة. لذلك الشهيد مطهري في كتاب من كتب الظاهر الحجاب أو نظام حقوق المرأة يقول: أو في العرفان نسيت، المهم يمكن الإنسان الكامل بس عنده هذا العبارة. قلنا كثير من العرفاء اللي ما تزوجوا ما عاشوا دائرات يعني عراك مع الزوجة، يعني احتكاك مع الزوجة، فتطلع منهم تصرفات مثل الأطفال، يعني يبقون وش يسمونهم خام، يعني في بعض التصرفات، في بعض ما يتوقع منهم أن يتصرفون بهذا الشكل، يعني طريقة تعاملهم، طريقة تعاملهم الاجتماعي. وهذه ما أدري في مقالة أشرت لها اللي هي هوية المرأة بين الشرق الإسلامي والحداثة، بأن أصلا القيم تتغير، يصير في نضج في الشخصية بسبب العلاقة الزوجية. فالعلاقة الزوجية مو فقط عقد، وإنما مثل ما بينا له في الدرس اللي راح، أتوقع إن فيه كمالات، فيه استعدادات، في رحمة تنزل على الزوجين خاصة بهذه العلاقة، ودور الزوجين هم يستفيدون من هذه الرحمة ومن هذه الاستعدادات الجديدة بأنه يفعلونها في سبيل تكاملهم. بل هناك بعض الشهيد مطهري وغيره يقول أنه لا يمكن أن يتكامل الإنسان إلا بالخوض هذه العلاقة، يعني علاقة الزوجية ثم تكوين الأسرة ثم يعني هذه المراحل، هذه مراحل تكامل الإنسان. لا ننظر إلى الإنسان كفرد ونقول مراحل تكامله هو اللي كان أول شيء طفل، بعدين بصير يعني مثل النبات، مثل الجماد، بعدين بصير نبات، بعدين بصير حيواني، بعدين بصير عقلاني، بعدين لا، الإنسان ما يتكامل بهالطريقة المجردة، وإنما يتكامل ضمن التكامل الأسري والاجتماعي. إنزين، هذا فيما يرتبط بالمتكلمين باختصار شديد، وإن كان أتوقع يعني وانتظر منكم أيضا أنكم تفتحون البحث أكثر، تناقشون، عندكم تطرحون أسئلة، تعترضون إلى آخره، حتى يعني شوي ينفتح البحث. لأن كلامنا عن الخط العام ما عن التفاصيل. أما بالنسبة إلى، يمكن تعبتونا الحين بس بندخل فيه، لأن يعني نحتاج أن احنا نحافظ على سياق البحث. تكلمنا في المحاضرة اللي راحت عن النشاء وكيف ممكن ينظرون إلى مسألة المرأة. زين، اليوم نتكلم عن الحكمة المتعالية. طبعا احنا في الدرس الماضي قلت ان العلامة الطباطبائي لما نتكلم عن المرأة كان يتبنى مدرسة الحكمة المتعالية في كلامه، صحيح؟ ولعلها أيضا الشهيد مطهري، ولكن في فرق بينهم أحب أذكره. ممكن البعض يستشكل، يقول العلامة الطباطبائي في تفسير القرآن بين منهجه وهو تفسير القرآن بالقرآن، فكيف تقولين أنه استخدم الحكمة المتعالية في بيان المسائل المرتبطة بالإلهيات الجنوسية مثل ما نسميها اليوم، أو إلهيات الأنوثة، أو الرؤية التكوينية إلى المرأة، أي اسم بنسميها، ولعله الاسم الأخير هو أحسن، الرؤية التكوينية للمرأة، أو المرأة في الرؤية الكونية الإسلامية. إنزين، كيف ممكن نحن نجمع بينهم؟ وين الأصح؟ هل يمكن نجمع بينهم ولا لا؟ نعم، في تفسير الميزان سيد العلامة الطباطبائي استخدم طريقة تفسير القرآن بالقرآن، ولكن لما نمسح لتفسير الميزان بنشوف أن في بعد تفسير القرآن، أول شيء يفسر الآيات، بعدين يدخل في بيان عقلي، بيان علمي، بيان تاريخي، بيان اجتماعي وما إلى ذلك، صحيح؟ المسائل اللي ترتبط بالمرأة أكثرها جاءت في البيانات وليس في أصل التفسير، واضح؟ ولذلك هذه المسائل لما نحن نجمعها ونحطها جنب بعض نشوف انه من اكثرها ينسجم مع مبان الحكمه المتعاليه، اكثر التبيينات تنسجم مع مبان الحكمه المتعاليه، خصوصا اذا نظرنا الى بدايه تفسير، بدايه كتاب التفسير يقول ان انا بفسر القران على اساس التوحيد. التوحيد توحيد اللي عرفنا في الرسائل، لان الرسائل السابع اللي هي الرسائل التوحيدية، أربع رسائل، والرسائل اللي هي الإنسان، الإنسان بعد الدنيا، والإنسان في الدنيا، قبل الدنيا، رسائل مرتبطة بالإنسان. هذه الرسائل السبع رسائل هي المباني إلى تفسير الميزان، كتبها الإمام قبل، كتبها السيد العلامة قبل تفسير الميزان، وبنى عليها. هذه المسائل لما نرجع لها نشوفها بين الحكمة المتعالية والعرفان، الحكمة المتعالية أكثر شيء طاغي عليها، يعني مبانيها مبان الحكمة المتعالية. زين، ولذلك احنا نقول له البيان إلى المرأة، إذا نظرنا له إن شاء الله بعدين بنمر عليه مرور سريع، السيد على مش إنجازاته برسلكم إياها بعد في الكتاب، كتاب برسلكم إياه عن إنجازات، في إنجازات السيدة العلامة في كل بحث من أبحاث المرأة في القرآن الكريم، آراء الخاصة. زين، فإذا ما في تناقض لما نقول ان السيد العلامه في تفسير الميزان فسر القران بالقران، ولكن في هناك بيانات، في بيانات فلسفيه، في بيانات علميه، في بيانات تاريخيه اجتماعيه. هذه البيانات كثير من المسائل المرتبطه بالمراه تندرج تحت البيانات وليس تحت التفسير المباشر. زين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نبدا بالمباني اللي ترتبط بالحكمه المتعاليه. الحكمه المتعاليه تبنى على اصاله الوجود، على أصالة الوجود، صحيح؟ وش يعني أصالة الوجود؟ الوجود يعني الوجود هو المتن الواقعي، متن الواقع هو الوجود. البعض يتصور أن الوجود هو الأصل، يعني هو الذي تترتب عليه الآثار، اللي دارس فلسفة بيفهم هالكلام. في حال أن ترتب الآثار هذه فرع من فروع الأصالة وليست هي الأصالة. ترتب الآثار هذا جو مشائي، ما علينا من الحين. زين، بس أبغى أقول لكم أن الأصالة مو يعني ترتب الآثار. زين، الأصالة تعني متن الواقع. يعني السيد العلامة الطباطبائي في شو اسمه رسالة الولاية يبين هذا، يقول لنا احنا عندما ننظر إلى الكأس فأنا أنظر إلى وجود الكأس وليس إلى الكأس. أنا في الواقع أتعامل مع وجود الكأس، ما أتعامل مع ماهية الكأس. الكأس يعني الماهية، الحدود. زين، إذا أنا أنظر إلى وجود الكأس وبعدين أدرك ماهيته، أول شيء أدرك وجوده بعدين ماهيته. زين، أدرك وجود شيء بعدين ما هو هذا الشيء. زين، هذا ايضا ذكره في بدايه الحكمه في بيان اصاله الوجود. احنا اول شيء ندرك وجود الشيء بعدين نسال الماهيه، ما هو هذا الشيء. احيانا نشوف احد شيء يتحرك او ندرك انه في شيء، ما هو هذا الشيء، نشوف حدوده، ماهيته. زين، اذا لما نقول ان الوجود اصيل يعني انه متن الواقع. هذا الوجود الاصيل يقولون انه واحد. كيف واحد؟ ذكرانة الأفلاح. أنا مو الكتاب، أنا مو القلم، أنا مو الجهاز. صح، المعنويات مختلفة. هذه المشاة يقولون بشكل يرفضون تماما القول بأصالة الوجود، لأن إذا قلنا بأصالة الوجود لازم نقول بأنه واحد. ليش هذا في الفلسفة؟ ولكن نبغى نبين الحين وحدة الوجود. لما نقول وحدة الوجود يعني هل أنا الكتاب؟ نعم، لكن مو الكتاب، أنا الوجود الكتابي. الوجود واحد ولكن له مراتب. هذه ما بعرف حكم تعالى. إذا أنا الكتاب، لا أنا لست ماهية الكتاب، أنا ماهية تختلف، لكن أنا والوجود، أنا والوجود الكتابي نشترك في الواقع. الواقع الوجود الخارجي زين واحد، سيال يسمونه، سيال يعني متحرك. لما يتحرك مثل النهر، إذا بغينا نتخيله، نتخيل الوجود نبغى نفهمه بالخيال. مثل النهر، النهر لما يتحرك يكون أمواج، موجة كبيرة وموجة صغيرة وموجة تضرب موجة ثانية وما أدري وشو. هذه الأمواج عبارة عن الماهيات، فموجة تصير موجة كتابية، موجة تصير موجة القلم تعطينا تعين القلم، تعطينا ماهية القلم، موجة تصير كذا. فالوجود واحد وش فيه؟ سيال متحرك. وهذا معنى المشكك، مشكك يعني متحرك باستمرار يتحرك. وهذا معنى الحركة، الحركة الجوهرية أو الحركة الوجودية، إن الوجود باستمرار قاعد يتحرك باستمرار. زين، فرياضية مستمرة. إذن هذا الوجود المطلق المندفع في الحركة، سريع الحركة، سريع التغير، التغير معنى الحركة هنا. المراتب تتداخل في بعضها البعض، بعض الأحيان تنفك في أحيان أخرى، مثل البحر كيف إن أمواجه تتداخل في بعضها وأحيانا تنفصل عن بعضها البعض. فأنا والوجود الكتابي والوجود القلمي والوجود، كلنا وجود، كلنا نشترك في الكمالات. زين، ولكن هناك شدة وضعف. التكرر في المراتب محال. بدرس الفلسفة ما عليهم التكرر في المراتب وش فيه؟ محال. إذا كانت مرتبة وجودية كونت فاطمة، مرتبة وجودية كونت أمل، مرتبة وجودية كونت زهرة، فهذه المرتبة الوجودية كونت زهرة مستحيل تتكرر مرة ثانية في السير الوجودي إلى الكون. زين، هذه نقطة مهمة. مثل ما العرفاء يقولون التكرر في التجلي محال، مستحيل. ودرس اللي راح بيان لنا ان كل انسان له بصمه واحده، بصمه وجوديه، يعني ما تنعاد، ما تتكرر. زين، هذا بالنسبه الى المباني. زين، فلما نقول ان الوجود واحد، ان متن الواقع واحد، ثم يتعين بالقيود، هذه القيود، هذه القيود اللي هي الاعراض وما ادري ايش، هي في الواقع اثار الى تعين هذه الاعراض. لما يطلع لون ويصير هذا قلم ويصير هذا كتاب، هذا اثار الى تعين وتحدد الوجود. فالماهيه ليست الا ويش؟ حدود الوجود، حدود عدميه. يعني وين ما انتهى الوجود، وين ما انتهى، يعني وين ما يعني تعينت الموجه صار لها حدود، هذه حدود عدميه. واضح؟ هذه الحدود العدمية هي عبارة عن الماهية في الحكمة المتعالية. فصارت الماهية وش فيها؟ راحت عدم، صار الوجود هو الأصل. إنزين، هذه المباني إن شاء الله تكون واضحة. نأتي الآن إلى الجسم والنفس في الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية تقول أن النفس لها مراتب، من مراتب الجسم مرتبة نازلة لها الجسم. ثم تقول أن النفس في كون النفس لها مرتبة العقل، العقل مرتبة من مراتب النفس، المثال والبرزخ مرتبة من مراتب النفس، الجسم مرتبة من مراتب النفس، ولكن الجسم مرتبة نازلة للنفس. إذا ما في اثنين، نفس وجسم شيء واحد، نفس جسمانية. لاحظوا وش يقول ملا صدرة، حتما سمعتون فيها الكلمة، النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. فالنفس تنشأ وش فيها؟ جسمانية الحدوث. الآن ضيف عليها، يعني تنشأ من، تبدأ من وين؟ من الجسم، ثم هذا الجسم يتحول بالحركة الجوهرية. ضيف عليها الحركة الجوهرية، يعني وجود النفس الجسماني يسيل سيال متحرك باستمرار، يتحرك نحو الروحانية. زين، يتحرك نحو عالم العقول. إذن هناك الحين هني إن شاء الله هذا بيطلع أكثر لما نبين المباني العرفانية، بس هذا ركزوا عليه واكتبوه عشان بعدين في العرفان لأنه دقيق، هذا في العرفان يبينونه بشكل دقيق. ولكن الآن إحنا لاحظوا النفس الجسمانية تحدث روحانية البقاء، هي تتجه نحو ماذا؟ تتجه نحو بقائها الروحاني. زين، هذا البقاء الروحاني يعني البقاء العقلاني، لأن توصل لعالم العقول وبعدين أصلا تتجاوز عالم العقول إلى عالم اللاهوت. زين، هناك ويش؟ هناك مسار إلى هذا النفس تتحرك نحوه، تصل إلى هذا المسار لما تخرج من عالم الصقع الخلقي اللي هو شو اسمه المادة والمثال والعقل، تبدأ في عالم الصقع الحقيقي، زين، في الصقع الربوبي لما تعيش حالة تدبير الله سبحانه وتعالى من البداية. يعني هذا النفس متى توصل للتدبير الإلهي وتدخل في الصقع الربوبي الجمالي كما يقول العرفاء، بعدين بيجي إن شاء الله بالتفصيل، لما من البداية تمشي خاضعة منطق العبودية اللي عبرنا عنها زي ما هنا الباقر هو اللي طرح شو اسمه. لكن انا حاولت ان انا ابين في يعني ما يتعلق بالواقع الاجتماعي. زين، متى شو اسمه النفس تتحرك حركة جمالية، جمالية يعني حركة مطمئنة، توصل للنفس المطمئنة الراضية المرضية. زين، مراتب النفس اللي فعلا قاعدة تتكامل تكامل طبيعي، تكامل مطلوب. زين، لما تتحرك من البداية من جسمانية الحدوث من الجسم، تتحرك حركة وش فيها؟ حركة برغبتها، تتحرك حركة بتدبيرها، بأن الله سبحانه وتعالى يدبر أمورها. لذلك تشوفون في الأدعية: اللهم رضني بما أقسمت لي، اللهم رضا برضاك، ما أدري وش، يعني التأكيد على الرضا، مقام الرضا، وأن النفس لابد أن نخضعها إلى هذه التدبيرات الإلهية. زين، ما ندخل في حرب مع مثل ما يعني هذا الشعور، الشعور ده لازم نحن نشتغل عليه. نحن ما ندخل في حرب مع النصوص الدينية، ما ندخل في حرب مع النصوص الدينية، هذا خطير، خطير على مسارنا الكمالي ينحرف. زين، هذا على عقيدتي يعني، ما أدري عنكم، إن شاء الله المجال مفتوح للنقاش يعني، عادي اعترضوا واحتجوا. زين، في هاي نقطة أيضا مهمة، نقطة مهمة، إذا قلنا بأن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، جسمانية الحدوث. زين، نأتي إلى جسم المرأة والرجل مختلفين، فالبعد الروحاني وش فيه؟ مختلف. هذه الأشياء اللي في الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية هذه مسألة واضحة. هذه الأشياء اللي إحنا نكررها، نقول الرجل والمرأة مشتركين في الإنسانية، إنزين الرجل والمرأة يلعب مشتركين في الحيوانية، في المنطق يعني، مشتركين في الحيوانية، صح ولا لا؟ الحيوان يعني حساس بتحرك الإرادة، ما أدري وشو. إنزين هذا مشتركين فيه. واضح؟ في الحكمة المتعالية الإنسانية جنس بعيد، مو جنس قريب، مو نوع أصلا، ولا جنس قريب، جنس بعيد للمرأة والرجل. لماذا؟ لأن يقولون جسمانية، النفس جسمانية الحدوث، فهذا الجسم تنشأ منه نفس تتناسب مع ما فيه من إمكانيات واستعدادات، وفي كل مرحلة طبعا تعطى هذا الجسم، لما يوصل إلى مرحلة المثال، البرزخ والمثال يعني برزخية بين العقل والمادة، تعطى كمالات تتناسب ذاك العالم، تعطى خصوصيات تناسب ذاك العالم. ولكن في الأخير هناك كمالات بدأت، الكمالات اللي بدأت منها كمالات مختلفة بين المرأة والرجل. ولذلك في كتاب اسمه جنسية ونفس، حوارات نقاشات بين الشيخ جواد آملي والشيخ مصباح والشيخ فيابي والشيخ يستان بنات وغيرهم، يعني الشيخ جوادي يقول ان الفرق في المرأة في مرآة الجلال والجمال، ايضا يقول هذا الكلام، يقول الفرق بين المرأة والرجل فقط في البعد الجسمي، جسم مختلف، ولكن البعد الروحاني مشتركين. الشيخ مصباح الشيخ فيابي كلهم يقولون هذا الكلام مو صحيح، مو صحيح، لا، لان حتى السيد العلامة الطباطبائي بين المسألة بين روائي، يقول الروايات واضحة في ان هناك اختلاف تكويني بين المرأة والرجل، فما نقدر نتجاوز هذه الروايات. زين، مو مسألة تفاضل، مو مسألة أيهما أحسن، ولكن هناك مواقع مختلفة تكوينية للمرأة والرجل، هناك خصوصيات مختلفة للمرأة والرجل، وإذا كانت الخصوصيات مختلفة مثل ما يقول السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان إن شاء الله بعدين لما نتكلم عن مسار السيد العلامة، أعيد لكم هذا كلمة السيد، ولا أيضا الشيخ الشهيد مطهري يفعلها أكثر في الحقوق والأخلاق، يقول لنا إذا كانت هناك خصوصيات تشريعية، تشريعات للمرأة والرجل تختلف، هذا ناشئ عن اختلاف تكويني. التكوين اختلف بين المرأة والرجل. شيخ فياضي يجاوب على الشيخ جوادي اللي يقول بأن الجسم فقط مختلفين فيه والباقي كل الكمالات الروحانية مشتركين فيها والطريق مشترك وكذا، يقول ما بالعرض نرجع لما بالذات، هذا الجسم بالعرض. فإذا كان العرض يقول لك احنا مختلفين، إذا الذات مختلفين فيه. واضح؟ يعني ما فيك تقول الأعراض مختلفة ولكن الذات واحدة. الأعراض شو اسمه ما تركب مع بعضها البعض ولكن الذات واحدة، لا يمكن ذلك. إذا كانت الأعراض أعراض تفاحة لا يمكن أن تكون هذه التفاحة برتقالة. ما معناه؟ يعني اختلاف الأعراض يوحي باختلاف الذوات. إذا بناء على القول بالحركة الجوهرية، بناء على القول بوحدة الوجود، بناء على القول بأن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، إذا احنا نقبل بهذه المباني في الحكمة المتعالية، فإنه لا يمكن القول بأن المرأة والرجل لهم روح واحدة أو متساويين في الخصوصيات التكوينية. أيضا في البعد التكويني لابد من القول بأن لكل من المرأة والرجل وش فيهم مسارهم الكمالي الخاص. نعم بعدين إن شاء الله بنبين في شو اسمه العدالة في الجنوس، بنبين له يطرحون نظرية المكملية، أن النظام الأحسن، فكرة النظام الأحسن مطروحة في الآيات القرآنية أيضا، مطروحة في الروايات، أن الله سبحانه وتعالى خلقها لنا. فعنصر المرأة نعم لها موقعية التكوينية ولها خصوصيات الخاصة ولها طريقة الكمال الخاص، ولكن هذا الطريق يكمل طريق الرجل. وهي في سبك الإسلام شخصية المرأة القدوة أشاد إلى النقطة بأن ما في حال ومن حل حتى احنا نعالج واقع الاجتماعي الى اللي تعيش الاسره في مثلا الفقر، في مثلا ضعف الرجل على عن اداره البيت، مو الحل ان المراه تقوم بهذا الدور، مو الحل، لان هذا مو دورها، ما يناسب مو دورها الاجتماعي ولا يناسب مثل ما قلت الاعلام التواصل الادوار الاجتماعيه تبني على واقع تكويني، ما يناسب واقع التكويني، ينهدم واقع التكويني، يتشوه فطرتها، تتشوه روحيتها، تتشوه، تضيع عليها فرصة الكمال. زين الحال انه يصير في تدافع اجتماعي، انه يصير في تدافع اسري، ان كل منهم يدفع الاخر حتى يقوم بدوره، مو انك واحد منهم يقوم بدور الثاني، لان هذه الادوار هي اللي بتكمل واقعهم الروحاني، تخرجهم هذا الجسم، الروح الجسمانية سوف تخرج الى العقلانية، وإلى طبعا هي العقلانية بصير عالم العقول مو العقل، إن شاء الله بعدين نتكلم عن العقل وش اسمه. إذا الحين العالم المثالي للمرأة يختلف، العالم العقلاني للمرأة يختلف، العالم الروحاني للمرأة يختلف، الواقعية التكوينية للمرأة تختلف. لماذا؟ لأنها بدأت من جسم مختلف، بدأت تكاملها بجسم مختلف، وهذا الجسم انتهت في تكامله إلى أن يصل إلى هذه المراحل. فالاختلاف واضح، الاختلاف واضح في الحكمة المتعالية. لا يمكن القول بأن المرأة والرجل لهم نفس المستوى من الإنسانية، أو أصلاً ده المرأة والرجل لهم مشتركين في الحيوانية في المنطق، يعني لأنهم حيوان ناطق. واضح؟ فهذه نقطة. أيضاً في نقطة اللي هي فيما يرتبط ب أتوقع أنه صار شفنا نكتفي بهذا المقدار، بس نقطة قلت لكم أنا بأشير لها أول شيء اسمه، بعدين إن شاء الله نرجع لها على الكتاب، إن شاء الله ذكروني فيها بعدين إذا أنا رجعت لها. لنا سيد العلامة الطباطبائي والشاهين وطهري في فارق بين منهجهم في معالجة الواقع الاجتماعي بشكل عام، وهو أن سيد العلامة الطباطبائي يبدأ من التشريع ويصل إلى التكوين. هذا إن شاء الله بتلاحظونه في بشكل عام، سواء في بداية الحكمة يبدأ بالظاهر يوصل إلى الباطن، في رسالة الولاية نفس الكلام، في الرسائل السابع نفس الكلام، في منهج بهالطريقة حتى في الشيعة في الإسلام يبدأ بالظاهر، بعدين يقول هذا الظاهر مو الواقع، في الواقع ركز على الباطن، ركز على الأعمق. التشريع هذا مو هو شو اسمه اللي يعالج إنه هذا التشريع يحكي عن واقع، زين واقع تكويني، لأن بناء على وحدة الوجود التشريع هو مظهر. يعني ذكرنا في الدروس اللي راحت أنا النظم التشريعي والتكويني واحد، نظم واحد هو في الواقع، ولكن ننظر لظاهرة تشريع باطنة تكوين. زين، هذا سيد العلامة ينتقل من تشريع التكوين. والسيد الشهيد محمد باقر الصدر في فقه النظرية طرح نفس الفكرة، يقول احنا في فقه النظرية احنا نبغى نستكشف نظرية إسلامية، وش نسوي؟ خلينا ندرس الأدوات الخارجية، يعني احنا مثلا في واقع المرأة، خلينا ندرس الروايات المتنافرة عن واقع المرأة في العمل، في الأسرة، في واقع المرأة كبنت، واقع المرأة كزوجة، واقع المرأة، خلينا ندرس هذه العناصر المتنافرة ومن خلالها نستنتج التكوين، النظام التكويني للمرأة، الرؤية الكونية للمرأة، واضح؟ يعني من خلال التشريعات نستنتج النظرية التكوينية للمرأة. هذه فكرة فقه النظرية قائمة على هالأساس، ولا سيد العلامة طريقته في يعني دراسة الواقعيات، دراسة الظواهر بهالشكل. الشهيد المطهري بالعكس، الشهيد المطهري أسس للتكوين أول بعدين ينطلق إلى التشريعات في الحجاب، في النظام الحقوقي للمرأة، في الأخلاق الجنسية تقريبا اسمها شكل ما ادري شو. المهم يرجع من التكوين ثم ينطلق للتشريع. طبعا هذه لها نتائج مختلفه، تعطينا التقرير يختلف، وبالتالي تصير النتائج مختلفه، ممكن حتى يصيرون مختلفين في بعض شو اسمه، زي ما مساله القوامه مختلف سيد العلامه التواضع عن الشيخ المطهري، ده ما شاء الله نشير لها ان شاء الله في لما نتكلم عن السيد العلامه او عن الشهيد المطهري، لان ده الله كتاب. نحاول نمر على منهج الاثنين في طرح مسائل المرأة. الله يعطيكم العافية، اعتذر على الإطالة، وصلى الله على محمد وآل محمد.